ربنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به الارحام ان الله كان عليكم رقيبا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس وقد وصلت إلى باب ما جاء في نفقة المطلقة. بقي من ذلك قبله حديث واحد. وحينئذ قبل أن نقرأ ذلك الحديث الذي بقى وهو مالك عن يحيى بن سعيد طيب وقبل أن نقرأ من هذا الحديث أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. المطلقة لها عدة، فما عدة المطلقة والتفصيل في ذلك؟ نعم المطلقة لها عدة، فما عدتها وما التفصيل في حالها بالنسبة لعدتها؟ فهل عدة المطلقة واحدة على اختلاف حالاتها أم أنها مختلفة؟ على حالات، الأولى أن تكون طيب كل واحد فيكم الآن يذكر حكم لنبدأ. والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاث قروء، فعدة المطلقة أنها ثلاثة قروء، والصحيح أن القروء هي الحيض. هذه الحالة الأولى، المرأة التي تحيض عدتها ثلاثة حيض. كيف تستبرئ من عدتها لتحل الأزواج من بعدها؟ إذا لحظة لبعده، إذا اغتسلت في الحيضة من الحيضة الثالثة. ما الدليل أنها لابد أن تغتسل؟ هل في شيء مرفوع أو موقوف؟ ما عدتها، ما الدليل على أنها لابد تغتسل من الثالثة حتى تحل الأزواج؟ هل اعتمدنا في ذلك على حديث موقوف أم مرفوع؟ موقوف على عمر بن الخطاب وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة، أنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة تصرخ حتى ينقطع دمها ثم تطهر ثم تتطهر وتغتسل بالماء، فإذا اغتسلت بالماء حلت للأزواج كما ذهب إلى ذلك صحابة رسول رب الأرض والسماء رضوان الله تعالى عليه. طيب هذه الحالة في المرأة التي تحيض. طيب الثانية، اللائي لا يحيض. طيب التي لم تحيض الصغيرة عدتها ثلاثة أشهر، وفقك الله، حسنت، ثلاثة أشهر. الثالثة التي يأست من المحيض، اليأسة من المحيض،
ليست هي الحامل، حامل يأسف. لا، الصغيرة كان ثلاثة قرون. لا، شوف، إذا سئلت عن شيء من العلم تذكر القرآن والسنة، هذا هو تعريف العلم. العلم قال الله قال رسول. فماذا ذكر في القرآن في اللاتي في اللاتي إيش يئسن من محيض واللاتي لم يحضن ثلاثة أشهر؟ صحيح، ثلاثة أشهر. طيب الثالثة؟ لا، كل واحد واحدة. نعم، ولاة الأحمال طلقت، هل ممكن للحامل أن تطلق ولا لا يجوز؟ بالإجماع يجوز، لأن ألقيت كلمة بالرياض والعقل رجل فذكر عن واعظ مشهور أنه يقول لهم لا يجوز طلاق الحامل، فأقول بالإجماع يقع طلاق الحامل. وخلط مسكين، يعني قصة من هنا قصة من هنا نسي من هنا، خلط بين الحائض والحبلة. طيب ها؟ أي الدليل؟ وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أجلهن أن يضعن حملهن. طيب وأما المخترعة فهذا ليس بطلاق، فسخ، وحينئذ تعتد بحيضة واحدة. المخترعة تعتد بحيضة واحدة. اختلف العلماء في الأقراء، هل هي الأطهار أم الحيض؟ الحيض. الصحيح أنها الحيض. قال ابن شهاب سليمان أنهم يقولون إذا دخلت المرأة في الدم من الحيض الثالثة فقد بان، هذا بناء على إيش؟ على أنها الأطهار، على ذلك في الأطهار، وذهب ذلك جمع من العلماء مثل سالم بن عبد الله قاسم بن محمد، كان يقول إذا طلق المرأة دخلت في الدم في الحيض الثالثة فقد بانت وحلت، لكن الصحيح أن حتى تحيض ثلاث حيضات، أي حتى تصفر من حيض. ما الدليل أن الأقراء هي الحيض؟ قول النبي المستعاضة دعي الصلاة أيام أقراءك، هذا يدل على أن الأقراء هي الحيض، وهي مسألة خلافية بين العلماء كما سمعتم من قبل. طيب ما الدليل أن المختلعة تعتد بحيضة؟ أما قلنا لكم يجتهد طالب العلم أن يحفظ كل مسألة بإيش؟ بدليلها. الدليل جاء في سنن الترمذي، تبع عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي، فأمرها النبي أن تعتد بحيضة، أن تعتد بحيضة. وعن سلام بن يسار عن الربيع أنها اختلعت على عهد النبي، فأمرها النبي أن تختلع، أن تعتد بحيضة. هذا يدل المخترعة تعتد بحيضة واحدة. والحقيقة الذين ذكروا المسألة قبل ليس فقط ابن عمر وابن مسعود، بل ابن عباس وعلي وبكر. إذا طلق الرجل مرة طليقة أو طليقتين فله عليه الرجعة ما لم تغتسل حيضة ثالثة. انظر كم، خمسة من الصحابة، وبكر، عمر، علي، مسعود، ابن عباس، كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قالوا أن المرأة إذا طلقت وهي تحيض تعتد ثلاث حيض، ما تبرأ وتحل الزوج الجديد إذا طهرت من الثالثة؟ لا، إذا اغتسلت من الثالثة كما أفتى من عمر وابن مسعود، لتعلم أن كثير من الناس سبحان الله يقع في مخالفات للصحابة وبالتالي مخالفة للشريعة، لأنه إذا اتفقوا على شيء فينبغي لا نترك عملهم لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى. والسبب الإعراض عن فقه الصحابة الإعراض عن العلم عن دروس العلم وحضورها، فلا يعرف فقه الصحابة يقضي به سهل في حلقات العلم، وبالتالي لا يعرف فقه الصحابة فيقضي به، أو تساهل المعلمين خاصة في هذا الزمان وهم كثر، وأنتم تعرفون هذا أكثر المعلمين في هذا العصر لا يهتمون بفقه الصحابة، قليل منهم من يهتم بفقه الصحابة.
هذا أمر نبه عليه ابن القيم في إعلان الموقعين على ضرورة
فقه الصحابة والأخذ بها. طلاق السنة إذا أراد أن يطلق يطلقها متى؟ حيضة يطهر ولم يجامعها فيه، طيب في طهر لم يجامعها فيه، ما الحكمة؟ تضييق كيف صفر كيف في تضييق لأمر الطلاق؟ في طبيعتهم يكون أمر الفراش الطعام والشراب خلقه الله فيه، كيف كل ولد كل شيء خلقه الله ينجذب الرجل إلى فراشه في الأسبوع مرتين ثلاث أربع مثل الطعام، فلا بد من الحيضتين في أغلب الحين يكون جامعة، وحينئذ بين الحيضتين لا يجوز من مرة واحدة يقعد بعدها 14 يوم. طيب إذا انتهى 14 يوم يطلق جاء الحيض يجوز؟ وش حصل خلال 20 يوم هذه؟ راجع نفسه نظر في أمر الولد وذكر خطب قديمة سمعها ربما هو شاب إذا كان كهلا في أنه للشيطان الطلاق، وراجع نفسه لأن يبرد سبحان الله العظيم كيف الشريعة حريصة على يعني خاصة الأولاد الذين تشتتون بالطلاق، كيف رحمتهم الشريعة بهذا الحكم الذي ضيق فيه الطلاق، فلم يشرع إلا في هذه الحال ولا كان حراما وعلى قول لا يقع. فنحمد الله على هذه الشريعة ونحمد الله أن جعلنا من أمة محمد، آثار وأغلال كانت على من قبلنا وسهل الله علينا. كان الرجل يا إخواني ترى من قديم إذا مس ثوبه نقطة من بول أو جلدة، وحمل بعض العلماء رواية حديث الجلد على اللباس إن كان من جلد، ولعل بعضهم عن نفس الجلد أن يقرر جلد لمس البول ينكر الغسل، فجاءت الشريعة أن تمر عليه الماء فيذهب عينه وين بقي أثره. حديث خولة بن يسار عند أبي داود يا رسول الله يعني أغسل الدم ويبقى لونه، قال لا يضرك أثره. شوف كيف تغسل الدم الحي ويبقى لونه، قال لا يضرك أثره. كيف سبحان الله، نشكرك يا رب إن جعلتنا من أمة محمد أمة مرحومة من رحمة الله لها أنه جعلها نصف أهل الجنة مع كثرة الأمة قبلنا، يعني قبلنا 69 أو 70 أمة كثيرة من قوم نوح إلى مرور بي يونس عيسى موسى لوط إبراهيم، رسل قصصها الله علينا قصصنا ليقصصها من ذاك الوقت، وفي ناس منهم تبع الرسل في الجنة ونحن اتبعنا نبينا محمد إلى أن تقوم الساعة، والفترة قليلة بالنسبة لهم لأن فترتهم طويلة، فترتنا قليلة وأمة قليلة ونصف أهل الجنة. والله ما ينقضي ينبغي لك نهم في العبادة شكرا لله بعد سماع هذا أنك من أمة محمد، لكن
بعضهم ما شكر أنه من أمة محمد راح يلعن الصحابة مثل الرافضة، فما استفادوا من كونهم أمة محمد، ما زادهم ذلك إلا مقت عند الله. لكن تشكر الله من أمة محمد أعظم شكر ملازمة حلقات العلم والتفتيش والتنقيب عن العلم والبحث والمذاكرة فيه وسماع في السيارة المتون وحفظ المتون وحفظ والنظر في الشروح، هذا أقل شكر، ثم العمل به، استغراق الوقت لمعرفة العلم. أمة محمد ليش تفضلت على الناس؟ تأمر المعروف من المنكر، والأمر معروف لابد له من علم، تميز الأمم بالأمر معروف من المنكر. إذا ما كنت تعرف المنكر من المعروف فلا تنكر، لأنك ما طلبت العلم ستتصرف بغلط، يكون تكون المساء فيه أعظم المصلحة. إذن هذا اللي قاله أئمة السنة كالإمام أحمد، طلاق السنة أن يطلقها طاهر من غير جماع، نعم، واحدة، ويدع حتى تنقضي عدتها، يزيد عليها طلقة وطلقة، طلقوهن إيش عدتهن، وأصل عدة في كل طهر طلقة، فإذا جمع عليها طلقة ثانية ثالثة رجعت واحدة. يقولون في عدة مجالس اسمها في بعد انقضاء الطهر طلقة، يعني تركها تعتد. فطلقوهن لعدتهن. طيب، المرأة إذا طلقت ثلاث، هل لها عدة؟ وكم عدتها؟ وهل لها نفقة وسكنة، أم نفقة فقط دون السكنة، أم سكنة ونفقة، أم لا نفقة ولا سكنة؟ المسألة الأولى عدتها اختلف فيها العلماء، جمهور يتفقون على ثلاث حيض، ثلاث حيض، البعض علق كلام على أنها حيضة لو صح كذا وكذا، تذكرون شيء مثل هذا ذكر عن ابن تيمية. على كل حال الظاهر والأصل أنها ثلاثة حيض. هل لها سكنة ونفقة؟ من تبنى القول سنراجعه نفيا أو إثبات، نراجع في هذا وفي هذا. طيب أنت إيش تقول؟ يعني أن الشيء مطمئن له، طلق الثلاث، ما تكلم عن الولد، طلقها، طلقها وليس له ولد،
وليس له ولد، لها نفقة، ليس لها نفقة، وليس لها
سكن. ليش؟
لها نفقة وليس لها سكن.
لها نفقة،
لها نفقة وليس لها سكن.
وليس لها سكن.
لكن أم المؤمنين عائشة ذهبت لأن يكون لها سكن.
طيب لحظة، أخوكم الآن يقول لها نفقة لكن السكنة ليس لها، لحظة، نشوف أقوال ثانية. طيب هل تذكر دليل على تفريق هذا بين السكن والنفقة؟
الدليل لحديث أم المؤمنين عائشة لابنة عبد الرحمن بن مروان حينما طلقت وأمرت وأرسلت لمروان بن الحكم.
طيب وين النفقة الآن؟ هو بينقلها، الكلام في أنه بينقلها من بيتها، فأرسلت عائشة من أم مروان ويوم إذن منه قالت اتق الله ورد المرأة لبيتها، وين النفقة؟ ما ذكر للسكنة الآن في هذا الحديث، ما ذكر للسكنة. طيب إذن ليس لها سكنة، أما النفقة دعها لها، خلاص شوف،
ليس لها نفقة ولا سكنة،
ليس لها نفقة وليس لها سكنة، ما الدليل؟
لأنه طلقها يا شيخ ثلاث طلقات، أسمعت ليس
يعني دليل الاستحسان. استنباط. طيب هل تحفظ شيء مرفوع؟ لها سكنة وليس لها نفقة.
عكس
عكس
أنتم تخيطوا ذكرتوا العلم مع بعض.
شوف لك خيري ليس لها نفقة وليس لها سكنة. وينكم يا أخوان في الدرس اللي مضى؟ ما كان الحديث واضح؟ ما هو الحديث؟ حديث فاضل بن قيس طلقها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ النبي قال لا نفقة لها ولا سكنة. نسيتم الحديث لا نفقة لها ولا سكنة. هذا يدل الإنسان قد ينسى. صحيح قد ينسى، لكن يراجع قدر المستطاع. لا شك أن المرة غلط على هذا، لكن البعض نسي. إيه هذه من بركة درس العصر. طيب إذا من تبنى هذا القول؟ أنا براجع. إذا لا سكن لها ولا لكن سعيد المسيب أو المسيب قال إن هذا لأنها كان فيها بداعة في لسانها على أحنائها، فلم يجعل الذي سكنه حتى لا تؤذيه. قال إلا يأتينا بفاحشة مبينة. ثم كيف تنفو هذا وتترك القرآن لقول امرأة كما قال عمر؟ لا نترك القرآن لقول امرأة. الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجوا. فكيف تخرج على هذه الآية لقول امرأة؟
رجع.
ايش الدليل؟ ايش الدليل اللي رجعيه؟ جيد، فاطمة احتجت عليهم بدليل عقلي ونقلي، استنباطي ونقلي. طيب استنباطي إذا أنها لا يعني تقعد في بيتها ولا نفقة لها كما تقولون، فكيف تنفق؟ المعروف الثالثة يطلقها عن هذه زوجة ما ينفق عليها، واضح النفقة باتفاق. يعني ينبغي أن يكون هذا بالاتفاق، أن ليست زوجة إلا أن تكون ذات حمل ولا تحمل. قال فإن كنا ولا تحمل ولا تحمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذا إذا كنا ولا تحمل. طيب إذا ما هي المسألة؟ قال عمر كيف ندع القرآن لا تخرجون بين إلا ولا يخرجن؟ قالت مستدل عليهم هي نفسها لأنها لا نفقة لها، فكيف تجعلون أنها ماكثة في البيت؟ كيف تنفق؟ ولا يقعد في البيت ولا تخرج منها ولا نفقة لك. هذا أولا. ثانيا قالت لا تدري لعل الله يحدث هذا القرآن، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. أي أمر يحدث بعد الطلاق ثلاثة؟ الرجعية لا تتزين تتكلم بكلام الطيب كامرأة ابن عمر طلقها، كانت حكيمة خافت أن تخسر هذا الرجل الصالح طلقها. فقالت كيف طلق امرأة لا أذكر كيف أقنعته، كيف طلق امرأة ولم تحدث لك شيء أو أنها مقيمة لدين الله؟ المهم راجعها ابن عمر بعد مكالمتها معه، وهذا أصل يجعل المرأة لا تستحي إذا طلق زوجها أن تتصل به وتتفاهم، تقول أنت ليش طلقت؟ ليس فيه عيب، لأن ابن عمر ما قال يستحي كيف تكلمين، لا تسأل زوجة هي إنها رجعية، فكانت تكون فهمة مع زوجها وتقول له هذا الأمر الذي سافر بسبب الشجار إن شاء الله لا يعود إليه، وخلني تعود لمجاريها وارجعني والأمر طيب ما في شيء. سبحان الله، الله يحدث من أمره ما يشاء في دين الصحابة وفي ما كان في عهد النبي. عمر عرض بنته على أبي بكر، فكان أصل مع ما عرف من عمر بقوة شخصيته ورجولته وهيبته، فهذا يجعل أصل بكل رجل لا عيب عليه إذا كان بناته عفيفات متجلبات لا يعرفون كثير من الناس، أن يرى الرجل الصالح يقول لك حاجة في نكاح، يقول نعم أنا أبحث، يقول الله أنا عندي إذا أن تنظر ما في شيء. ضر لنا مثل بعمر أو فعل عمر، وكذلك زوجة ابن عمر بنته ابن عمر طلق امرأته وتفاهمت معها امرأة بعد طلاقه، لما تطلق امرأة وهي كذا وكذا؟ فكر في كلام عمر خلاص رجعتك اقتنع. هذا والله ليس أي لا هو منه من طرف هذه ولا من طرف أهلها، تعال نتفاهم ليش طلقتها يا ابن الناس. قال والله قلت لها مرات لا تخرج بإذني احتالت وخرجت وكذا. قال هذا الأمر سينتهي، تراجع صالح ردها بعيالك إلى آخر. فأحسن دين دين الصحابة، لأن النبي كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم، وبذلك تصلح البيوت ولا تعطل الزيجات المرأة. تعرفون الرجل يدق الباب على كل بيت، لكن المرأة ما تستطيع البيت، فلو ما عندنا أثر عمر هذا قد يشق عليه ونساء كثير لا يحضرن أعراس ليش حتى يعرفن فيخطبن. أعراس كلها الآن عري وبنكرات، فالعفيفة والصالحة تقعد في البيت. طيب اختلاط دائما مصحوب بتلفزيون ومسلسلات تقعد في البيت، كيف تعرف وهي ما ينقصها شيء لا دين ولا جمال ولا، لكن فقط لو عرف مكانها لجيء خطبت. فجاء أثر عمر الحمد ونشكر الله على هذه الشريعة المحكمة التي نزلت من عزيز حكيم، من عليم حكيم، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. طيب، وأما قول عمر كيف ندع كتاب الله لقول امرأة، فما جاوبكم عليه؟ أجاب. ثم القاعدة أن هناك فرق بين الشهادة وبين الرواية. الرواية مقبولة ولو كانت امرأة واحدة، الشهادة في الأموال مثلا رجل كالدين رجل وامرأتان، فهذا خبر تنقله امرأة ثقة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. المفهوم مخالف للآية إن جاءكم ثقة رجل أو امرأة، يضبط الأمر ويضبط الأمر فيقبل، ولا معارضة بين قولها والقرآن، لأن هذا يسمى لما يقول لأن هذا يسمى قيد. المرأة مطلقة المطلقة تفعل ذلك، إلا أنه قيد ذلك بما إذا كانت رجعية لا تخرج من بيتها. كيف عرفنا القيد؟ بروايتها رضي الله عنها، كما في روى مسلم عن أبي سلمة عن فاطمة بن قيس أنه طلقها زوجها في عهد النبي وكان أنفق عليها نفقة دون. نعم، فذكرت ذلك الرسول والله لو علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال لا نفقة لك ولا سكنى، طيب، وهذا بخلاف المالكية والشافعية، فمالك والشافعي يقول لها السكنة ولا نفقة لها، وأكثر الحجاز. وقول الثالث أنها لا سكنة لها ولا نفقة، وقول الإمام أحمد وهو الصحيح. والقول الأول إحنا كنا اتفاقا أن لا نفقة، لا لا بنظر، من هنا قول وقول الكوفيين أن لها النفقة ولها السكنة، لكن هذا قول ضعيف. طيب، هل مبتوتة المطلقة ثلاث لا نفقة لها ولا سكنة، إذن أين تنتقل؟ أين تذهب؟ إلى بيت أهلها. لكن المطلقة رجعية بالإجماع يملك فيه زوجها رجعتها أن لا تنتقل من بيتها. طيب، اختلف العلماء فيما يرى الرجل من امرأته بعد ما طلقها. فيروى عن ابن عباس قال لا يصلح له أن يرى شعرها، ولكن عن علي قال تتشوف له. كان إبراهيم النخعي يقول لا يكون معها في بيتها ولا يدخل عليه إلا بإذن. قال حسن وجاد وعطاء وقتادة يشعرها بالتنعنع والتنخم. وقال مالك لا يخلو بها ولا يدخل إلا بإذن. وقال ابن القاسم أو الثوري لا بأس أن تشوف له وتتزين وتسلم ولا يستأذن عليها ولا يؤذنها، ويؤذنها بالتنعنع ولا يرى لها شعرا ولا مهربا. وقال أبو حنيفة لا بأس، زي المطلقة الرجعية لزوجها وتطيب، يدخل عليها بغير إذن إلا أنه يتنحنح، وحينئذ قال الشافعي المطلق ثلاث يملك رجعتها، محرم على مطلقها تحريم من المبتوتة حتى يراجع، انتهينا. لكن ما هو القول الصحيح؟ قال أبو عمر لا أعلم أحد أوجب على مهر المثل إلا الشافعي، قال إذا رجع لها مهر المثل. هل يستطيع أن يراها؟ تفقها ومدارسة يعني، هل يستطيع أن يراها؟ تتزين له وتشوف يراها ليش؟ ها؟ أتدري لا الله لا يحدث بعد ذلك أمر. طيب هي ثلث إذا طلقها، إذا مات عنها وهي في عدتها ثلث، إذن هي زوج، هي زوج ولا وينفق عليها ولها السكن، لا تخرجهن من بيوتهن، هي الرجعية. طيب فكيف نقول لا يرى شعرها؟ طيب هل إذا رجعها بالجماع من غير أن يقول رجعت، انطلق عليها جامعة تزينت له فانطلق عليها يجامعها، فما تقولون في من جامع زوجته من غير رجعة؟ من غير أن يقول راجعتك جامعة، هل يكون الجماع بمجرده رجعة؟ نعم، الجماع رجعة. قال أبو عمر ابن عبد البر لم يختلفوا في من باع جاريته بالخيار، نعم، ثم وطأها في أيام الخيار أنه قد ارتجعها إلى ملكه. واختار بذلك الفعل نقض البيع بفعله، والمطلقة الرجعية لها حكم ذلك، مطلقة رجعيا لا حكم ذلك. الآن ما جاء في نفقة المطلقة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين: كتاب الطلاق، باب ما جاء في نفقة المطلقة. قال عن يحيى:
نعم، باب ما جاء في نفقة المطلقة عندنا عبد الله بن،
عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان
وهو ثقة،
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
وهو ثقة،
عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته. ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله في ذلك خيرا وارتبطت به.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه مسلم في صحيحه، وأبو داود النسائي، وفيه من الفقه والمعاني. قالت فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة، يعني ثلاثة بتة طلقها، وهو غائب الشام. فيه أنه لا يشترط كما يظن البعض أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان الرجل أمام المرأة، فلو كان غائب عنها ما يقع. أقول لعل البعض يقول ذلك، ولكن هذا ليس بشرط إن كان هناك من يقوله من العامة، فلا يشترط أن يواجهها بالطلاق. فلو طلقها في سيارته وهو يمشي فنطق بطلاقها فقال: تراها طالق، فإنها تطلق، ولا يشترط أن يواجهها بالطلاق. فهذا أبو عمرو ابن حفص طلق فاطمة بن قيس وهو غائب الشام، فارسل إليها وكيله بشعير نفقة لتطعم، فرأته حقيرا فسخطته ولم تجبر به، والمطلقة لها متاع بالمعروف كما هو معلوم، والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وبعضهم أوجب هذه النفقة للمطلقة. فقال: والله ما لك علينا شيء. فكره أنها ردت الشعير، مع كون المطلقة ثلاث ليس لها نفقة ولا سكنة، وهو أرسل، لا أقول متاع المطلقة، لعله أرسل شيء يشبه أن يكون نفقة أو جبر بخاطرها، فالله أعلم. فجاءت إلى رسول الله فذكر ذلك له، قال: ليس لك عليه نفقة. فيه
أنه ينبغي للمفتي ألا يتشوف إلى مراد المستفتي. انظر رسول الله كيف ما كان عليه من انضباط وعدل في الحكم. المرأة قد تتشوف هنا إلى أن يكون لها نفقة، فالنبي لم يبحث عن مرادها كما يفعل جهلة هذا العصر من القصاص. ينظروا إلى مراد الناس، هل يهون عيد الكريسماس أو عيد الميلاد أو الاختلاط فيفتونهم بما يهوون؟ ما المراد منهم بهذا؟ تقتيل الناس حولهم وتجميعهم عياذا بالله، وتقديمهم لأمر الدنيا على الآخر، وأحسن أحوالهم أن يكونوا متأولين، وهذا لا وجه له في التأول أبدا، هذا جهل. فدين الله لا يحابى فيه أحد. فالنبي أفتاها بالحق، قال ليس لك عليه نفقة، ومن أرضى الناس سخط الله، سخط عليه الله أسخط عليه الناس. وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، فما قال اعتدي في بيتك، أمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ولكن هل ثبت عند أمره الأول؟ كلا، فقال وقد ذكر تلك امرأة يخشاها أصحابي، يخشاها بمعنى يمرون عليها ويدخلون، ففي جواز ذلك إذا أمرت الفتنة وكانت امرأة صينة عفيفة تطعم من يمر بدارها، تضع لهم الطعام فيمر جماعة من الرجال يأكلون في بيتها ونحو ذلك، فهذا لا إشكال فيه. فقالت تلك امرأة يخشاها أصحابي، اعتدي عند عبد الله بن أبي ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده. ففيه أن المرأة لا يجب أن تحتجب أمام الأعمى، لأن العلة من الحجاب ستر عورتها، والأعمى لا يرى عورة المرأة، والأعمى لا يرى عورة المرأة. وإن كانت كذلك فلا تقول أنا، فلا تشعره، لأن هذه فتنة. لا تقول للأعمى ترى أنا الآن غير حجاب أمامك ونحو ذلك، لأنه قد يشتهي بقلبه وإن سكر بصره، فلا ينبغي أن تثير عنده الفتنة. قال إنه رجل أعمى، تضعين عندك عنده، تضعين ثيابك عنده. ففيه جواز نظر المرأة للرجل، لكن الرجل لا يجوز أن ينظر إلى المرأة. نظر المرأة إلى رجل في غير شهوة وفي غير فتنة، لأنها ستعتد عنده، ولكن مع مراعاة ما قال الرب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وقل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولكن يعارض هذا الحديث الذي قال فيه هذا النبي صلى الله عليه وسلم اعتدي عنده فإنه أعمى، ولم يذكر له من أمر البصر شيء، وإنما ذكر بحق الرجل أنه أعمى، وأما هي فترى. يعارضه حديث نبهان مولى أم سلمة أن ابن مكتوم جاء يدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استتر، وقد كنا يوم حديث أم سلمة: كنت أنا وميمونة جالستين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن عليه ابن أم مكتوم الأعمى، فقال: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، ليس بأعمى ولا يبصرنا. قال: فعمي وان أنتما. فعارض بعض العلم هذا الحديث بحديث ابن أم مكتوم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد عنده فاطمة، ولا معارضة، لأن شرط المعارضة له صحة المعارض، لكن هذا إسناده ضعيف، فيه رجل مجهول، قال ابن حجر مقبول، وهو نبهان مولى أم سلمة، وقال فيه ابن حجر في التقريب مقبول، يعني إذا توقع. فالحديث ليس بصحيح. وقد ذكره النووي في رياض الصالحين، فدل أنه لا يشترط أن يكون كل ما في رياض الصالحين صحيح، لابد من مراجعة. قال: فضعين عندك ثيابك عنده، فإذا حللت فأذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له. حللت إيش معنى ذلك؟ انتهت حدتها ثلاث حيض، واغتسلت من الثالثة. قال: ذكرت أن معاوية بن أبي سفيان وجهم خطباني. هذا فيه دليل على ما قال بعض العلم أن الرجل يجوز أن يخطب عن خطبة أخيه، متى؟ إذا لم يركن إليه، إذا لم يركن إليه. ولهذا وذا خطبا، أو يكون هذا لا يعلم عن هذا أنه خطب، أنه خطب منه. قال: فقال رسول الله: أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني إيش؟ ضراب للنساء، كثير الضرب. استنبط بعض أهل العلم أنه يجوز كثرة الضرب للنساء إذا ما كان يعني تأدبنا إلا كثرة الضرب، ولكن هذا معنى خاطئ، كما رد عليهم آخرون، قالوا: كيف خاطئ؟ يعني أليس النبي كان يعلم عنه ولم ينكر عليه؟ ضراب لا يضع العصا عن عاتقه. فردوا فقالوا: النبي يكفي أنه عابة لرد النكاح، فقال: لا تنكحيه، يعني فإنه كثير ما يضرب النساء، لو كان عمله جائز لما رد النكاح. هذا يدل أن الرجل لا ينبغي أن يكفي من الضرب إلا لحاجة. وفيه أن التعريض لا يسمى كذب، لأنه إذا قال لا يضع العصا عن عاتقه، مع أنه يصلي ويأكل، لكن هذا مبالغة قصدي، هذا المبالغة ليس بكذب، فيه أن المبالغة ليس بكذب. قال الإمام مالك كما نقل ابن حجر في جامع أبي فتح جامع في فتح الباري، قال: ليس المبالغ بالكذاب، لعله يصف عيشا شديدا قديما فيقول: لم نكن نجد الرغيف ونجد الربعة، هذا لا يسمى كذب. كذلك قال: لا يضع العصا عن عاتقه، لا يمكن أن المرأة منبطحة وهو صباح مساء يضرب، يأتي الأكل يأكل يضرب، يصلي بالإمام. المقصود كثرة، ولا يقصد إيش؟ استغراق الوقت في الضرب، فدل على المبالغ ليس بكذب، لكن نخاف عن مبالغ نسحة الكذب إذا كانت مبالغة شديدة. يقول: مرة اليوم نملة سدت الشارع، ما سيارة تقدر تمر، هذه المبالغة إذا كانت كبيرة شديدة فقد تسد، نخاف عن الكذب. نعم.
طيب قالت فلما حللت ذكرت له معاوية بن سفيان أبو جهل ثم قال وأما معاوية فصعلوك لا مال له. في ذلك أن الرجل فقير معيب في النكاح ويرد نكاحه وأنه يجوز رد النكاح ليش؟ للفقر. يجوز رد النكاح للفقر. النبي رده به فقال سعلوك لا مال له بمعنى لا يستطيع النكاح. بعد هذا النقل
الله
صحاتك الثاني سعلوك. أما من كان عنده أصل المال ويستطيع أن ينفق ولكن ليس بالتوسع كان صالح فنعم لا يختار فنعم الاختيار اختياره. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه من قال من ترضون ماله أو جاهه قال من ترضون دينه فزوجوه إلا يكن ذلك أو إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. قال ابن كعب فيه أن الكفاءة لا تجب في شيء إلا في الدين ولذلك قال ايش قال انكح الاسامه فنكحت فجعل الله في ذلك خيرا. وحينئذ قد تكره المراه الرجل الصالح يتقدم لها لكن ان صبرت سترتبط به لان الله سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. انظر كيف نكحت أسامة وفي الأول كرهته فلما نكحت جعل الله في ذلك خير. طيب اقرأ مسلم دجال
الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى كتاب الإيمان. قال النووي رحمه الله باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. قال مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا فقيل هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعل قطب أعور العين اليمنى كأنها عنبة قافية. فسألت من هذا فقيل هذا المسيح الدجال.
نعم أراني ليلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة فرأيت رجلا هذا يعني أسرى هذا معنى آدم وأراني فتح الهمزة. قال كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال أو من أدم الرجال له لما كأحسن ما أنت راء من اللمث وهي الجمة أو الشعر يكون على تلك الهيئة أو اللمم قد رجله فهي تقطر ماء، يحتمل على ظاهره ويحتمل أن ذلك كناية عن حسنه وجماله، متكئ على رجلين أو على عاتق رجلين يتم في البيت. فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح ابن مريم، لكن من المعلوم أن المسيح قد وصف بأنه أبيض أحمر، وهنا أنه هذا الأدمة هي السمرة، فكيف الجمع بين ذا وذاك؟ كيف الجمع بين ذا وذاك؟ هذا يحتاج إلى نظر. متكئ على رجلين أو على عاتق رجلين يطوف البيت. فسألت من هذا؟ قال هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعد خطط أعور العين اليمنى. هذا الحديث لبيان الفرق بين المسيح الدجال والمسيح ابن مريم. ذاك على جمال كأنه يقطر ماء وأحسن ما رؤي من الألوان، وهذا أعور كأن عينه عنب، أحد عينيه عنب طاغية. فهذا فرق بين أهل الشر وأهل الخير. فأهل الشر إذا استغرق الوقت في الكفر أثر ذلك على وجوههم كما قال ابن تيمية، حتى ترى شيبة الكفار في آخر أعمارهم وقد عمروا في الكفر تعود وجوههم كأنهم قردة وخنازير مظلمة كارهة لا تحب أن ترفع بصرك إليها. وأما من نور الله قلبه بالإيمان فبلغ إلى 80 من الأعوام فإنك ترى نور الإسلام على وجهه وتشتهي أن تكون جالسا بقربه تسمع منها وتحدث. فهذا هو الفرق بين الإسلام والكفر، على أنه قد يخلق الله أصلا أهل الشر على شكل مثل المسيح الدجال، مخلوق على هذا الشكل المنفر القبيح، فإنه جعد أجعد الشعر، شعره جفاف كثير الشعر ومع ذلك أجعد، وعينه طافية، أحد عينيه طافية كأن عنبة والأخرى عليها مثل الظفرة، أفحج بين عينيه كامل. فهذا لا شك فرق بينهما. وإنما سمي المسيح الدجال لأنه يمسح الأرض يتجول فيها لفتنة الناس إلا مكة والمدينة، وأما المسيح ابن مريم لأنه يمسح دعاها، ما يمسح دعاها إلا برئ. وقيل المسيح معنى الصديق، وقيل لأنه ممسوح أسفل القدمين لا أخمص له. طيب حيث بعده
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني بن عياض عن موسى وهو ابن عقبة عن نافع قال قال عبد الله بن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور، عين اليمنى أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أذن الرجال تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء، وضع يديه على منكبي رجلين
وهو بينهما يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ فقال المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعبا خططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن، واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح الدجال.
اللمة من الشعر ما تكون متدلية حتى تجاوز شحمة الأذن، فإذا بلغت المنكبين فهي جمة. والحديث الثاني ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال، فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بعور. هذه من أعظم صفات الدجال والفرق بينها وبين الرحيم الرحمن، فالله ليس بعور، هذا يدل أن الله له عينان تليق بجلاله، وهو إجماع السلف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإثبات العينين لله لا يعني أنها كعيوننا، لأن يعني الاشتراك في الأسماء لا يعني الاشتراك في المسميات. أما المسيح الدجال فهو أعور، وذلك أنه أعور العين اليمنى، كأن عينه اليمنى عنبة صافية، وما الثانية ممسوحة عليها مثل الظفر الظفرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة. إذا هذه الرؤية تفسر الأولى وأن ذلك رؤية منام. فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أذن الرجال تضرب لمته أو لمته بين جبين، رجل الشعر يقطر رأسه ما واضعا يديه على منكبي رجلين على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف من بيت. فقلت من هذا؟ فقال المسيح ابن مريم. هذا هو المسيح، وسينزل المسيح باتفاق العلماء كما دلت عليه الأحاديث آخر الزمان وهو حي في السماء، وكان عصره مشهور بالطب، فأعطاه الله من الطب ما لا يقدر عليه أحد، وكان معجزة تحدى بها أهل زمانه، وهو أنه يبرئ الأكمة وهو الذي ولد أعمى فيعود بصير، ويخبرهم بما يدخرون في بيوتهم، ويحيي الموتى بإذن الله، وينفخ ويجعل من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طير بإذن الله، لأنه كان طير، فيكون فيه عظم ولحم وقلب وروح بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله. فأخذ النصارى بالأول ونسوا الثاني، تركوه فأشركوا وقالوا هو الله، إذا يفعل هذه الأفعال يكون إله، لكن نسوا أن في الآية أو تركوا هذا المعنى وهو أنه بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد ترصد له أعداء الله بقتله فهرب، فخرج فدخل بيتا وصعد إلى السماء فتوفاه الله أو فرفعه الله إليه، فهو باقي إلى يوم القيامة، وينزل آخر الدنيا، آخر الدنيا من علامات الساعة الكبرى، فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا، ولا يحكم إلا بالشريعة. وقتئذ ما يرضى المسيح النصرانية واليهودية، ولا شك أنه إن وجدت فلن يرضى عن أي جماعة من الجماعات تخالف السلف، لأنه سيحكم بدين السلف. فذلك من الآن دع جماعة الإخوان المسلمين، دع جماعة التبليغ، دع المتصوفة، دع الأشاعرة، دع الجهمية، دع الخوارج، دع داعش، وخلك مع ما عليه علماء الكبار من دعوة السلف، كشيخنا بن باز، كشيخنا العلامة الألباني، كشيخنا العلامة بن باز، كشيخنا الفوزان، كشيخنا بن عثيمين، كلهم على ما كان عليه السلف، وكل هؤلاء العلماء الكبار في هذا العصر علموا عن هذه الجماعات فلم ينتسبوا إليها. الشيخ بن باز لم يكن تبليغيا ولا إخوانيا، وكذا تلميذه بن عثيمين وتلميذه بن فوزان وهلم جرا،
عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق، وتوفي رسول الله ولم يكن تبليغيا ولا اخوانيا ولا صوفيا ولا قدريا ولا جهميا. فجند عيسى الذي ينصرونه سيكون على مذهب السلف، فينزل عيسى يحكم مذهب السلف، لن يقرر اي لحنه او طريقه تخالف طريقه السلف، فانه سيحكم بدين النبي الذي كان يحكم به في عهد الصحابه. فاذا استرح الان واترك هذه الجماعات كلها وانتسب للسلف الصالح وهم النبي والصحابه رضوان الله عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما نعلمه واصحابه. فهذا الذي سيحكم به عيسى طريقه السلف. يعني لو فرضا عيسى كان وقتها في وقت ضعف، فرضا لو كان لم يجاهد عدوه، يصبر يهاجر يصالح العدو كما فعل يفعل. نعم، اما اليوم فتجد المسلمون هزموا بيد عدوهم لانهم خالفوا السلف، جاهدوا جهاد عشوائي، اقاموا الثورات، خرجوا الناس بالشوارع من غير اسلحه وقوة يرهبون لعدو الله، إمام يجتمعون لا حق خشوف الجهاد من الفقهاء أئمة الدين كالإمام أحمد وغيره. ماذا حصل؟ هزموا بيد عدوه وقتل منهم كثير وهتكت أعراضهم. السبب أنهم لم يرجعوا للسلف الجهاد، لم يرجعوا للسلف التكفير، لم يرجعوا للسلف الدعوة إلى الله، دعوا دعوة عشوائية. تجد خاص ما له في العلم لا في العير ولا في النفي، وتجده يفتي في الدماء ويقول للناس اخرجوا وجاهدوا ولا يعرف شروط الجهاد،
فيطيعه الحمقى والجهال فيخرجوا بالزرافات فيقتلوا قتلا ذريعا. والجهال نسأل الله العافية، نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد.
يشاء ويعذب من يشاء، والله أعلم. Yeah, Allah. فرض